هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ أولم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟ إلا يوم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا فغدا وحيارا لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوايا جوايا بايا حتى يا 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 إذا أسفت علوج أميتين ألا ترى قلب النبي مصايا مصايا يا بايا حتى يا إذا أسفت علوج أميتين ألا ترى قلب النبي مصايا مصايا يا صلى على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الربا محرايا محرايا صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الربا نحرايا ومضى لهيفا لم يجد غير الخمايا ظلا ولا غير النجيع شرا وما ذاب فؤاده من غلتين لو مست الصخر الأصايا لزايا ومعايا ذاب فؤاده من غلتين لو مست الصخر العصايا لذايا والرأس فوق الرأس مشرقين فيلوح نجما الربيع شهايا يتلي الكتاب على السنان وإنما رفعوا به فوق السنان كتايا أوالي يا شايل يا شايل راس حامين الولينة دريه بخليت ودع سكينة ايه والله دريب خليت ودعا ودعا اسكانا. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. من مميزات الخلق الآخر الذي يصل إليه الإنسان بعد مروره بهذه الحركة الجوهرية التي يتطور بها من شأن إلى شأن ومن حالة إلى حالة، أنه يصل إلى مرتبة الخلع. والمقصود بمرتبة الخلع قدرة الإنسان على التخلص من بدنه والتحليق بروحه في الأفق الأعلى وفي الملكوت الأعلى. وهذا ما يتم للإنسان عادة عبر الرؤيا، رؤيا المنام، أن روحه تحلق وتخلع البدن وترى ما ترى عندما تتصل بالملكوت الأعلى. من هنا نحن نحتاج إلى أن نتحدث حول الرؤيا وحقيقتها وما يرتبط بها، لأنها صورة من صور مرتبة الخلع التي يتميز بها الإنسان على غيره من المخلوقات. لا شك أن الإنسان قد يرى رؤيا صادقة، وكثيرا ما يرى رؤيا صادقة، سواء كانت هذه الرؤيا من قبل الأنبياء أو من قبل الناس العاديين. القرآن يتحدث عن رؤيا الأنبياء، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. كانت رؤيا إبراهيم رؤيا صادقة. وقال تعالى: وإذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقال تبارك وتعالى في حق النبي محمد: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فكانت رؤيا صادقة تمثلت من النبي صلى الله عليه وآله. وقد تحصل الرؤيا الصادقة من الناس العاديين كما تحدث القرآن الكريم. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. وقال عن الملك: وقال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. فالرؤيا الصادقة قد تحصل من المؤمن أو غير المؤمن، قد تحصل من النبي أو غير النبي. لكننا نتحدث عندما نريد أن نتحدث عن الرؤيا نتحدث عن 3 محاور. المحور الأول في حقيقة الرؤيا. ما هي حقيقة الرؤيا؟ حتى يتبين لنا حقيقة الرؤيا نذكر ركيزتين. الركيزة الأولى: الفلاسفة المسلمون اعتمادا على النصوص الشريفة قسموا العوالم إلى 3 أقسام. العالم الأول عالم العقول المجردة المعبر عنه بعالم الجبروت، وهذا العالم هو عالم الحقائق، كل الحقائق ترتسم في ذلك العالم، كل الحقائق منقوشة ومعدة في ذلك العالم، عالم العقول الكلية. هذا العالم عبر عنه بالجبروت وعبر عنه في الروايات بالعرش. العرش هو عالم الحقائق الكلية. لو اتصلت النفس البشرية بهذا العالم لرأت الحقائق كما هي، لرأت المعلومات كما هي. العالم الذي يليه هو عالم المثال، أو ما يعبر عنه بعالم الملكوت، أو ما يعبر عنه بعالم الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. عالم المثال أو عالم الكرسي أو عالم الملكوت عالم مشابه لعالم المادة الذي نحن فيه، لكنه يحمل صورته دون مادته. المادة كتلة تشغل حيزا من الفراغ. ذلك العالم ألا وهو عالم الملكوت ليس فيه كتلة، ليس فيه جرم يشغل حيزا من الفراغ، لكن فيه صور عالم المادة. ما يحدث في هذا العالم الذي نحن فيه فصوره مرتسمة ومنتقشة في عالم سابق، ألا وهو عالم الملكوت أو عالم الكرسي أو عالم المثال. لو أن الإنسان اتصل بعالم المثال أو عالم الملكوت لرأى صور الأشياء. زين. العالم الثالث هو هذا العالم الذي نحن فيه وهو عالم المادة. ما يحدث في هذا العالم من حوادث من قضايا انعكاس للصور التي ارتسمت في عالم الملكوت وفي عالم المثال. وما يوجد في عالم الملكوت من صور فهي تحكي عن حقائق كلية ارتسمت في عالم الجبروت الذي قبله، فكل عالم منشأ للعالم الذي بعده وممهد للعالم الذي بعده. بعد أن اتضح لنا هذا نجي إلى الركيزة الثانية. الإنسان عندما يرى شيء، هذه الصور التي يراها الإنسان في ذهنه من أين أتت؟ ما هي أسبابها؟ ما هي عواملها؟ لهذه الصور أسباب ثلاثة. السبب الأول الانكشاف التجردي، بمعنى أن النفس البشرية ترقى وتحلق إلى أن ينكشف لها عالم العرش، إلى أن ينكشف لها عالم الحقائق، إلى أن ينكشف لها ذلك العالم المسمى بعالم الجبروت، فترى الأمور كما هي كما هي، ترى الحقائق كما هي إذا اتصلت بعالم العرش عالم الحقائق. كيف الإنسان يقدر يوصل إلى ذلك العالم عالم العرش؟ هذا ما يسمى بتعبير علماء العرفان مرتبة الخلع. كيف يخلع الإنسان هذا السجن المادي ليتصل بعالم العرش؟ الدنيا المادة، الجسم سجن، هذا الجسم الذي نحن نتحرك به هو سجن للإنسان، قيود للإنسان. هذه المادة سجن، الزمن سجن، المكان سجن، هذه قيود، قيود تحف بالإنسان، هذه القيود تمنعه من الانطلاق والاتصال بعالم العرش عالم الحقائق. لو استطاع الإنسان أن يفك هذه القيود وينطلق إلى ذلك العالم لسمي ذلك بمرتبة الخلع. ولذلك أنت تقرأ في الدعاء الشريف اللهم أنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور. ما هي الحجب التي نريد أن نمزقها ونقطعها حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور؟ حجب النور هو هذا عالم المادة، الزمن، المكان، الجسم، هذه حجب النور. حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. مرتبة التعلق بعز القدس هي المسمات مرتبة الخلع. عندما يصل الإنسان إلى حالة أن تكون روحه متعلقة مرتبطة بعالم العرش، هذا هو العالم، عالم عز القدس، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يتحدث عن هذه المرتبة، يقول أنا وصلت إلى هذه المرتبة، روحي متصلة بعالم العرش عالم الحقائق عالم عز القدس. لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. نحن نعيش في أغطية، البدن غطاء، الزمن غطاء، المكان غطاء. هذا الغطاء إذا انكشف يعني متنا. الإنسان متى يتحرر من الزمن والمكان والجسم؟ إذا مات. الإنسان إذا مات نعم سيرى الحقائق، لكن الإمام أمير المؤمنين عليا عليه السلام يقول أنا في الدنيا وأنا أعيش مرتبة الخلع، أنا في الدنيا وأنا قد تحررت من هذه الأغطية، أنا في الدنيا وأنا قد تحررت من سجن المادة وانطلقت روحي إلى عالم العرش وعالم الحقائق، فرأيت الأمور كما هي، بحيث لو مت وأزيلت عني هذه الأغطية لم يزدد يقيني، لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. هذا الإنسان قد يراه وهو في حال اليقظة مثل الأولياء أمير المؤمنين علي عليه السلام، وقد يراه في حال النوم. في حال النوم ممكن حتى للإنسان العادي أن تحلق نفسه وتتصل بعالم العرش وتتصل بعالم الحقائق وترى الأمور كما هي، وهذا ما يسمى بالانكشاف التجردي، أن تصل الروح في حالة النوم إلى العرش فترى الأمور كما هي. فإذا رأتها سميت الرؤيا صريحة، لا تحتاج إلى تفسير، خلاص أنه شاف الأمور كما هي، هل يسمى رؤيا صريحة؟ لا تحتاج إلى تفسير ولا إلى تأويل ولا إلى تعبير، رأى الأمور كما هي، مثل شنو؟ مثل رؤيا إبراهيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، رؤيا صريحة، يعني نفس ما رآه في المنام صار في الواقع، إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أو كما قال في حق النبي محمد لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. ما الذي رآه النبي؟ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، نفس ما رآه تحقق، هذه تسمى رؤيا صريحة لأنها اتصال بعالم العرش. السبب الثاني الانكشاف المثالي، بمعنى أن النفس تحلق حال النوم لكنها لا تتصل بعالم العرش، تتصل بعالم المثال الذي هو عالم أدنى، تتصل بعالم المثال الذي هو عالم الملكوت عالم الكرسي، فترى الحقائق لكنها لا تراها كما هي، وإنما تراها بصور رمزية. ايش معنى بصور رمزية؟ الإنسان يستقي الصور الرمزية من بيئته وثقافته. خل أبين لك بالمثال، إحنا مثلا في ثقافتنا العربية الأسد يرمز إلى القوة، الثعلب يرمز إلى المكر، الكلب يرمز إلى الود. الإنسان لو رأى في المنام ثعلب هو رأى حقيقة لكن رآها بصورة رمزية، ما رآها كما هي، هذا الرؤية يعني أن هناك مكرا يكاد له. مثلا نحن مثلا في ثقافتنا العربية النار والدخان يعني الهلاك والموت، لو رأى الإنسان في المنام نارا ودخانا معناه أن هناك حدث سيهلكه، رأى الحقيقة لكن بصورة رمزية، واستفاد الرمزية من بيئته وثقافته. كما يقال ابن الجهم الشاعر المعروف عندما دخل على المهدي العباسي دخل يمدحه ويثني عليه، هذا ابن الجهم يعيش في البادية، يعيش في البادية بين البدو والنياق والغنم بعدين جابوه إلى بغداد وقال له تفضل امدح الخليفة، ودخل يمدح الخليفة قال له أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراء الخطوب. هذا يتكلم عن ثقافته، الكلب في ثقافته رمز للمودة، التيس في ثقافته رمز للقوة والقراء قراء الخطوب، فهو تحدث معه على طبق ثقافته، أنت كالكلب في حفاظك. اسكت قام سكته، شلون يقول لأمير المؤمنين أنت كالكلب؟ قال دعوه دعوه إنه يتكلم كما عهد كما عرف خلوه. وكتيت في قراع الخطوب، هو فعلا مثل الكلب والتيس ولكن بمعنى آخر. فالإنسان يكتسب من ثقافته الصور الرمزية، وما يكتسبه من ثقافته يراه في المنام فيرى الحقائق بتلك الصور الرمزية التي اكتسبها من ثقافته. وأيضا نحن في ثقافتنا الإسلامية قد نرى الحقائق برموز استقيناها من ثقافتنا الإسلامية. مثلا من رأى في المنام، من سمع في المنام أذان، يعني أنه سيذهب الحج. الأذان رمز للحج، لأن الله عز وجل يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لو رأى في المنام دم، الدم رمز للكذب أن الرؤية كاذبة، وجاءوا على قميصه بدم كذب. لو رأى في المنام ماء صافيا نقيا فهو رمز للثواب كما ورد في الروايات الكثيرة. إذن الإنسان إذا اتصل بعالم المثال أثناء النوم، يعني عالم الملكوت عالم الكرسي، يرى الحقائق لكن يراها بصور رمزية لا بصورة صريحة. لذلك هذه الرؤية تحتاج إلى تعبير، يعني تحتاج إلى تأويل. شوف القرآن عندما تحدث عن رؤيا الملك، قال الملك إني أرى 7 بقرات سمان، يعني شاف صورة رمزية ورأى الحقيقة لكن بصورة رمزية. 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. هنا الرؤية تحتاج إلى تعبير، يعني تحتاج إلى تأويل لأنها ليست رؤية صريحة. والسبب الثالث من أسباب الرؤى هو فعل المتخيلة. الإنسان لديه قوة من قواه تسمى القوة المتخيلة، هذه تعمل عملها أثناء النوم. إذا امتلأت معدة الإنسان، امتلأت المعدة بالثريد واللحم وهذه الأكلات الدسمة، إذا امتلأت المعدة يرى في المنام صور مختلفة لكنها كلها ليست رؤيا صادقة، كلها من فعل القوة المتخيلة لديه. وربما يخاف الإنسان من شيء فيسيطر عليه الخوف فيرى في المنام صورا مفزعة ولا أساس لها إلا الخوف الذي يعيشه. وربما أحب الإنسان شخصا أو امرأة فيرى في المنام صورا جميلة وعذبة وكلها أبغاث أحلام، إلا أن الحب هو منشأها وسببها. فالقوة المتخيلة تعمل أعمالا في المنام إما بسبب الخوف أو بسبب الحب أو بسبب الفزع أو بسبب امتلاء المعدة. وهذا القسم الثالث يسمى أضغاث أحلام. إذن هذه هي حقيقة الرؤية. حقيقة الرؤية هي إما انكشاف تجردي أو انكشاف مثالي أو فعل المتخيلة. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الأقسام الثلاثة، وأن النفس تحلق عن الجسد حال النوم بقوله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يعني شلون يتوفاها وهي لم تمت؟ يتوفاها بمعنى يقطع الصلة بينها وبين العنصر الحسي من البدن، قطع الصلة بين الروح وبين العنصر الحسي من البدن يسمى توفي ووفاة. يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. نجي إلى المحور الثاني، صل على محمد وآل محمد. هل أن الرؤيا، رؤيا المنام، حجة ودليل في القضايا الدينية وفي الفكر الديني أم لا؟ لو أن الإنسان رأى النبي في المنام أو رأى الإمام علي في المنام وقال له شيئا، قال له مثلا والله شرب ماء الشعير البيرة حلال، يعتمد على الرؤيا؟ أو مثلا رآه في المنام وقال له النبي يسهو ويخطئ، يعني يعتمد على الرؤيا؟ هل يعتمد على الرؤيا دليلا وحجة في القضايا الدينية سواء كانت عقائدية أو فرعية أو فقهية أم لا؟ ربما يقول قائل نعم يصح الاعتماد على الرؤيا دليلا وحجة. لماذا؟ لدليلين، لوجهين. الوجه الأول ما رواه الشيخ الصدوق عن الرضا عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي ولا بصورة أحد من أوصيائي ولا بصورة أحد من شيعتهم. وفي رواية سليم بن قيس أنه قال صلى الله عليه وآله: من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي في يقظة ولا نوم ولا يتمثل بأحد من أوصيائي. ربما يقول الإنسان خلاص بعد ما في أوضح من هذا الكلام، معناه أن الإنسان لو رأى النبي في صورة النبي نفسه أو في صورة واحد من أبنائه الأوصياء أو رأى النبي في صورة واحد من شيعة أهل البيت فإنه في الواقع رأى النبي، وإذا كان في الواقع قد رأى النبي إذن ما يقوله النبي أثناء المنام فهو مما سمعه من النبي. وهل هناك أصدق وأوثق من أن يسمع الإنسان من النبي نفسه؟ إذن ما يقوله النبي أثناء المنام فهو حق يعتمد عليه حتى لو كان في القضايا العقائدية أو الفقهية. الوجه الآخر ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: من داوم على قراءة سورة المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فإنه يرى النبي محمدا. محمد. فالإمام الصادق يرشد إلى طريق لرؤية النبي، ولولا أن هذا الطريق حق لما أرشد إليه الإمام الصادق عليه السلام. إذن من خلال هذين الوجهين نستفيد أن الرؤيا للنبي طريق حق يعتمد عليه. هذا هو الاستدلال. لكن احنا عدنا عدة تأملات، ركز معي جيدا، انه تسمع الناس كل يوم قال والله انا شفت رؤيا وشفت حلم وشفت ذاك وفعلوا لا تفعلوا لان انا شفت في النوم كذي وشفت في الرؤيا كذي، زين، وعالم من الاعتماد والاتكاء والاستناد الى الرؤى. نبه لي جيدا. التأمل الاول أن عندنا عدة قيود ذكرت في الروايات للرؤية. لاحظ صحيح سعد بن أبي خلف عن الصادق عليه السلام قال: الرؤيا على ثلاثة أقسام: بشارة من الله للمؤمن، وتحذير من الشيطان، وأضغاث أحلام. أحيانا أنت تشوف بشارة، الله يبشرك ببشارة، شوف نفسك جالس في ماء صافي نقي لا كدر فيه، تجالس فيه في أثناء النوم، هذا معنى أنك لك ثواب كبير حصلت عليه من خلال عمل من الأعلام. بشارة أو تحذير. شوف أحيانا في المنام صورة، صورة حيوانات مفترسة، صورة مثلا جدال وعراك، هذا تحذير من فتنة مقبلة عليك أن تكون حذرا منها. وأحيانا إنسان أضغط أحلام لا ربط لها. إذن الرؤية على ثلاثة أقسام، وليست كل رؤية نأخذ بها. ما هي قيود الرؤية؟ في الكافي يروي عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام، أبو بصير يسأل الإمام الصادق يقول له: الرؤية الصادقة والكاذبة موضعهما واحد، يعني اثنينهم يطلعوا من موضع واحد. قال: صدقت، ولكن الرؤية الكاذبة مختلفة. قال: كيف؟ قال: إنما يراه المؤمن أول الليل فهو من سلطان الفسقة المردة، وهو شيء يخيل إليه، يعني ما يراه أول الليل لا قيمة له، وما يراه وما يراه المؤمن بعد الثلثين من الليل حين نزول الملائكة وقبل السحر فهو حق لا يتخلف إن شاء الله، إلا أن يكون جنبا أو على غير طهور أو ينام على غير طهور، ولم يذكر الله حقيقة ذكره. هناك قيود، أنت على جنابة على الأقل تتوضأ، وإن كنت على جنابة على الأقل تتوضأ قبل النوم تكون على طهور، ولابد أن تذكر الله حتى يصير هذه الرؤية مستقيمة، أن تذكر الله قبل النوم حقيقة ذكره. لاحظوا أيضا من الروايات الشريفة ما رواه الكافي أيضا عن النوفلي عن الصادق عليه السلام: قلت له: إن المؤمن يرى رؤيا فتكون كما رأى، وقد يرى رؤيا فلا تكون شيئا. قال: نعم، إن المؤمن إذا نام خرجت من روحه حركة ممدودة إلى السماء، فما يراه وهو في الملكوت فهو حق، وما يراه وهو في الأرض يعني قبل أن يحلق إلى السماء فهو من الشيطان وهو أضغاث أحلام. إذن الرؤيا لها وقت ولها قيود معينة، وليست الرؤيا على إطلاقها تكون صادقة وتكون محقة. هذا التأمل الأول. التأمل الثاني، التفتوا يا إخوان، الرواية قالت: من رآني فقد رآني، يعني هو خلي يصير رآني حتى يصير رآني. مو الإنسان أحيانا يتوهم أنه رأى وما رأى. كيف؟ إذا جاز على الإنسان أن يخطئ وهو في حال اليقظة، كيف لا يجوز عليه أن يخطئ وهو في حال المنام؟ من باب أولى. إذا الإنسان في حال اليقظة يخطئ، كيف ما يخطئ حال المنام؟ يعني أنت الآن في حال اليقظة، ضرب لك مثال، أنت الآن في حال اليقظة تمشي بالسيارة في وسط البر، ترى سرابا صح؟ تعتقد أنه ماء، وتقطع أحيانا، لو واحد يقول لك ترى هذا مو ماء تقول له لا ماء، قاطع الماء، وبعدين توصل إلى تبين أنه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن. لا، أنت في حال اليقظة وحال الوعي، ومع ذلك قد تخطئ في تحديد الأشياء فتحسب ما ليس ماء ماء، فكيف في حال النوم وأنت فقدت الوعي والتعقل؟ هل أنت رأيت أصلا حتى تقول من رآني؟ هذا غير إذا رأيت، يمكن ما رأيت، أنت يمكن ما رأيت شيء أصلا، يمكن أنت في حال النوم نقول طمس كل شيء ما شفت، وجلست من النوم تقول والله أنا رأيت، وأنت متوهم أنك رأيت ولم تر شيئا. حتى لو قطعت تقول والله أنا قاطع بأني رأيت. فالعلماء يقولون: القطع الناشئ عن منشأ غير عقلائي ليس حجة. إذن الرواية تتحدث عن من رأى لا عن من توهم أنه رأى.
لعمن اعتقد انه راى وهو لم يرى. من راني مو من اعتقد انه راني، مو من توهم انه راني، من راني فقد راني. فان الشيطان لا يتمثل، الى اخر الروايه الشريفه. زين، تامل الثالث، اذا راى الانسان النبي محمدا هناك صور اربع. تارة يرى النبي بصورته، يعني انسان شاف النبي في حياته وصورة النبي يعرفها، فراى النبي في المنام شنو؟ بصورته. هذا راى النبي، لان الشيطان لا يتمثل في صورة النبي، لأن صورة النبي هو يعرفها بعد، ورأى النبي بنفس صورته، هذا رأى النبي، فإن الشيطان لا يتمثل بصورته. واضح. صورة ثانية أنه ما رأى النبي، لكن رأى أوصيائه عليا الباقر الكاظم الرضا، فرأى النبي بصورة أحد من أوصيائه، أيضا رأى النبي، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي ولا بصورة أحد من أوصيائي. أما في زمان الغيبة مثلنا اللي لا شفنا النبي ولا شفنا أوصيائه، رأينا شخصا اعتقدنا في النوم أنه النبي صلى الله عليه وآله بصورة معينة، هل يشمله هذا الحديث؟ أنت لا رأيت النبي الآن بصورته، لأنك لا تعرف صورته، ولا رأيت النبي بصورة أحد من أوصيائه، أنك لا تعرف صورة أحد من أوصيائه، رأيته بصورة، ماذا هنا؟ هنا طبعا السيد المرتضى علم الهدى والشيخ المفيد ينكر هذا الذيل، يقول هذا الذيل ليس في الرواية ولا بصورة أحد من شيعتهم، يقولون هذا الذيل لم يرد في رواية معتبرة، ما ورد في الرواية المعتبرة، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي، وهذا يحتاج أنك تعرف صورة النبي، ولا بصورة أحد من أوصيائي، هذا يحتاج أن تعرف صورة أوصيائه، أما هذا الذيل ولا بصورة أحد من شيعتهم، هذا الذيل لم يرد في رواية معتبرة. الآن نفترض أنه ورد في رواية معتبرة، لا بد أن ترى النبي حينئذ بصورة أحد ممن ثبت أنه من الشيعة، إنسان ثابت أنه من الشيعة، رأيت النبي جنو بصورته، بصورة هذا الشيعي، حتى يقال ولا بصورة أحد من شيعتهم. أما إذا كل هذا لا رأيت بصورته، لا بصورة أحد من أوصيائه، ولا بصورة أحد من الشيعة، رأيت بصورة لا أدري هذه الصورة هو النبي أم لا، اعتقدت في النوم أنه النبي لكن أنا لا أدري، هنا لا يشمله الحديث من رآني فقد رآني. لماذا؟ لأن الشيطان قد ينتحل الصورة، مو أنه يتلبس بصورة النبي، لا، قد ينتحل صورة أجنبية، لا هي صورة نبي ولا صورة وصي ولا هي صورة أحد من الشيعة، ويتمثل لك على أنه هو النبي. الروايات تدل على هذا، نفس الروايات. لاحظوا مثلا ما رواه الشيخ الكافي، الشيخ في الكافي، الشيخ الكليني في الكافي، عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام، إن لإبليس شيطانا يقال له هزع، يملأ ما بين المشرق والمغرب، ويأتي الناس في المنام. وفي رواية أخرى صحيحة بريد بن معاوية العجلي يقول حمزة ابن عمارة، هذا رجل كان يدعي في زمان الإمام الباقر، يدعي أنه صاحب علوم ومعارف، مثل ما في زماننا كل واحد صدق وقال أنا عندي علوم ومعارف، نفس الشيء في زمان الأئمة، تلا الأئمة بهذه النماذج. حمزة ابن عمارة كان يدعي أنه يرى في المنام الإمام الباقر، وأن الإمام الباقر يعلمه. يقول بريد بن معاوية فلقيت أبا جعفر الباقر وسألته، قلت حمزة بن عمارة يقول يراك في النوم وانت تعطي علوم تعطي معارف شلون؟ قال كذب عليه لعنة الله،
ما يقدر الشيطان أن يتمثل بصورة نبي أو بصورة وصي، وإنما تمثل له بما يراه. يعني الشيطان يتمثل بالصورة التي هي الصورة الحقيقية للنبي، لا يتمثل بالصورة الحقيقية للأوصياء، لا، لكن قد يتمثل بصورة ثالثة، بصورة أخرى، ويظهر لك أنه إمام أو أنه نبي، ويلقي عليك بعض العلوم والمعارف. زين، هذا هو التأمل الثالث. التأمل الرابع، ما هو المقصود بهذه الرواية؟ من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي ولا بصورة أحد من أوصيائي. يقول علماؤنا، راجع كلام الشيخ المفيد عليه الرحمة في كتاب كنز الفوائد، يقول علماؤنا المقصود بهذه الرواية التنزيل الحيثي، لا التنزيل من تمام الجهات. شنو المقصود بالتنزيل الحيثي؟ هل أضرب لك مثال من رواية أخرى؟ مثلا ورد عندنا عن الإمام الصادق عليه السلام، علماء أمتي شنو؟ كأنبياء بني إسرائيل. هذا تنزيل، الإمام ينزل العلماء منزلة الأنبياء. هل هذا تنزيل مطلق؟ يعني العلماء كالأنبياء في كل شيء؟ والأنبياء معصومون، الأنبياء يوحى إليهم، الأنبياء لهم ولاية تكوينية، الأنبياء لهم علم بالغيب، يعني العلماء كذلك؟ لا. إذن هذا التنزيل ليس تنزيل مطلق، وإنما هو تنزيل حيثي، تنزيل من جهة معينة مو من تمام الجهات. تنزيل العلماء منزلة الأنبياء في جهة واحدة، وهي حجية القول. كما أن النبي كلامه حجة، لو عمل به الإنسان كان معذورا أمام الله، فكلام العلماء أيضا حجة، لو عمل به الإنسان لكان معذورا أمام الله. فهو تنزيل للعلماء منزلة الأنبياء من حيث الحجية، وليس تنزيلا مطلقا. نفس الشيء في المقام، عندما يقول من رآني فقد رآني، هل هو ينزل رؤيته في المنام منزلة رؤيته في عالم اليقظة في كل الجهات بحيث يكون تنزيلا مطلقا؟ لا، ينزل رؤيته في المنام منزلة رؤيته في عالم اليقظة من جهة، لا من كل الجهات. ما هي الجهة؟ هي شرف اللقاء، لقاء المعصوم شرف، لقاء النبي شرف، شرف كبير أن الإنسان يلتقي هذا الجسد المبارك والصورة المباركة. لقاؤهم شرف من حيث الشرف فقط، يعني من تشرف، من رآني في عالم الرؤيا فقد تشرف بلقائي، كما أنه لو رآني في عالم اليقظة فإنه قد تشرف بلقائي، حصل على شرف اللقاء، لأنه تنزيل من تمام الجهات. زين، التأمل الخامس، هل يمكن الاعتماد عليه في الدين؟ الآن رأيت النبي وقال النبي له كيت 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 كيت، وناس عندهم كل ليلة 70 حلمة، ايه؟ وقال لي النبي وقتله وقال لي زين علوم ومعارف، هل يعتمد عليه في القضايا الدينية؟ إثبات فكر، إثبات عقيدة، إثبات حكم شرعي؟ لا. لما؟ لاحظ هذه الرواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام، قال لأحد أصحابه ما تقول الناصبة؟ قلت في ماذا؟ قال في أذانهم وركوعهم وسجودهم. قال قلت يقولون إن أبي بن كعب رآه في المنام، يعني الأذان هذا من وين جاء؟ من رؤية شافه من أبي بن كعب هذا، وصار أذان. أبي بن كعب شاف الأذان هذا في النوم وسمع النبي، قال خلاص مثل ما قال أبي بن كعب، خلاص يعني مشوا على رؤية رآها أبي بن كعب. قال قلت إنهم يقولون إن أبي بن كعب رآه في المنام، قال كذبوا،
إن دين الله أعز من أن يرى في المنام. الدين لا يؤخذ من النوم، الدين لا يؤخذ من الأحلام، الدين مبني على المنطق على البرهان. القرآن الكريم يقول ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. البينة هي البرهان القاطع، الدين لا يعتمد إلا على البراهين القاطعة. ويقول القرآن الكريم ولا تقفوا ما ليس لك به علم، أنت تحتاج إلى علم، برهان قاطع، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون فكر في خلق السماوات والأرض. ويقول القرآن الكريم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. المطلوب العلم، المطلوب البرهان، المطلوب الحجة القاطعة. الدين لا يمكن أن يثبت إلا ببرهان وبحجة قاطعة. لا يمكن إثبات الدين باستخارة أو بالرؤية أو بالحلم، لا، إن دين الله أعز من أن يرى في المنام. وإلا إذا إحنا بنثبت الدين من الرؤى، والله شفنا في النبي في النوم وقال النبي يسهو، إذن النبي يسهو. شفنا النبي في النوم وقال النبي مثلا شرب البيرة حلال، إذن شرب البيرة حلال، وهكذا بعد فتحنا الباب خلاص ناخذ الدين كله من النوم. يعني هل رأيت عالم من العلماء سنة وشيعة ومن أي مذهب كان أفتى على طبق رؤية في المنام؟ أو قاضي قضى على طبق رؤية في المنام؟ قاضي، شفت أنت قاضي يقضي على طبق رؤية، القاضي شاف في النوم أن فلان قاتل يجلس ويأمر بقتله، أو شاف في النوم أن فلان زاني يجلس ويأمر بحد حد الزنا. إن دين الله أعز من أن يرى في المنام. إذن لا يمكن الاعتماد على مثل ذلك. وأما ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام من داوم على قراءة سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا رأى النبي محمدا فعلماؤنا يقولون هذا على سبيل الاقتضاء للعلية التامة. ايش معنى على سبيل الاقتضاء؟ هل اضرب لك مثال. ورد عن الامام الصادق عليه السلام من اكل سفرجل والتقى بزوجته انجبت له ولدا صبيحا. يطلع الولد جميل صبيح، يعني لازم يطلع صبيح، لا اكل السفرجل ليل نهار، يطلع ولد فحمه، يعني الحل شنو؟ الحل شنو؟ هذا محمول على سبيل الاقتضاء، مو محمول على سبيل العلية التامة. يعني أكل السفرجل سبب تام تصير الولد صبيح، لا، يعني من أكل السفرجل صارت نطفته فيها استعداد لأن يكون الولد الناشئ عن هذه النطفة صبيحا جميلا، فيها استعداد. لكن هذا الاستعداد قد تمنع منه موانع، الوقت ما يسمح، طريقة ما تسمح. هذا على سبيل الاقتضاء لا على سبيل العلية التامة. كذلك قوله من داوم على قراءة سورة المزمل رأى النبي، يعني المداومة تعطي الإنسان حالة نورانية تجعله مؤهلا ومستعدا رؤية النبي صلى الله عليه وآله، لكن قد يمنع من الرؤية بعض الموانع. طبعا أنا أطلت في الكلام، كان لابد من بيان هذا المطلب. أجي للمحور الثالث أمر عليه مرور الكرام. المحور الثالث، كيف يتعامل الإنسان مع الرؤية؟ في رؤية صادقة، في رؤية كاذبة، في رؤية أضغاث أحلام، كيف الإنسان يميز بين الرؤى؟ ما هي الضابطة في ذلك؟ نذكر هنا بنودا. البند الأول، أن يكون الوقت منسجما، ما يراه الإنسان بعد الثلثين من الليل وقبل السحر الذي هو وقت نزول الملائكة كما قرأنا الرواية سابقا، يكون هذا الوقت قيدا من قيود الرؤيا الصادقة. القيد الثاني طريقة النوم. عن أحمد بن أبي إسحاق عن الإمام أبي محمد يعني العسكري عليه السلام قال: نوم الأنبياء على أقفيتهم، النبي ينام على ظهره، ونوم المؤمنين على أيمانهم، ونوم المنافقين على شمائلهم، ونوم الشياطين على وجوههم. إذن طريقة النوم مؤثرة في الرؤيا من حيث كونها صادقة أم غير صادقة. القيد الثالث الدعاء الذي يقرأ قبل المنام. عندنا روايات متعددة، إذا أردت أن تنام فقرأ قل هو الله أحد، وصلي ثلاث مرات على النبي محمد وآله، محمد وآله، ثم قل: اللهم إني أعوذ بك من شر الأحلام وشر الاحتلام وأن يتلاعب بي الشيطان في اليقظة والمنام. هذا الدعاء يؤهل أن تكون الرؤيا رؤيا صادقة. وإذا رأى الإنسان ما يكره نام، رأى رؤيا مفزعة، رأى رؤيا مفزعة في المنام. صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: إذا رأيت ما تكره فانقل جسمك من شق إلى شق، يعني غير طريقة النوم، تكون على الشمال نام على اليمين أو نام على ظهرك، غير طريقة النوم، فانقل جسمك من شق إلى شق وقل: اللهم صل على محمد وآل محمد. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، ثم قل: اللهم إني أعوذ بما عاذت به ملائكة الله المقربون وأنبياؤه المرسلون وعباده الصالحون من شر ما رأيت ومن شر الشيطان الرجيم، فإنك تكفى ذلك. الإنسان إذا قرأ هذا الدعاء يكفى الشر والبلاء الذي رآه في تلك الرؤيا. وورد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: إذا رأيت ما تفزع منه فتصدق. مو لازم توصل الصدقة للفقير حتى لو وصلتها بعد أيام، بمجرد أن تجلس من النوم لا تأخر لا تأجل، بمجرد أن تجلس من النوم وتشعر بثقل الرؤيا وأنها رؤيا مؤذية مؤلمة، خذ الصدقة بيدك اليمنى وقل: اللهم إني أتصدق قربة إليك دفعا للبلاء، ثم اقبضها بيدك اليسرى وأرجعها إلى يدك اليمنى وضعها إلى أن ترى فقيرا. نفس هذا العمل يكفيك شر الرؤيا ويكفيك شر البلاء. إذن الرؤية الصادقة لها قيود ولها شرائط كما شرحنا وبينا. ولذلك تعامل الأئمة الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين مع كثير من الرؤى على أنها صادقة لتوفر الشروط والقيود الشرعية لها كما ذكرنا. من تلك الرؤى ما رأته أم البنين الأربعة فاطمة بنت حزام، قالت: رأيت كأن أقمار أربعة نزلت من السماء وانقضت إلى حجري. فقال لها من سمع الرؤيا: إن صدقت رؤياك فإنك تتزوجين أمير المؤمنين عليا عليه السلام وتلدين منه أقمارا أربعة. فعلا هذه المرأة المؤمنة التقية النقية تزوجت أمير المؤمنين عليا عليه السلام، وبعد شهور أولدت له أبا الفضل. أقبل الإمام علي عليه السلام إلى البيت، قال: يا فاطمة ناوليني مولودي. فأقبلت إليه مقمطا بقماط أبيض، أخذه ووضعه في حجره، صار يتفرس في عينيه وفي جبينه، ثم فتح القماط وإذا بالطفل يلعب بيمينه ويلعب بشماله هنا وها هنا. أمسك الإمام أمير المؤمنين بكفيه وصار يبكي ويبكي. التفتت إليه قالت: أبا الحسن ما يبكيك وهذا مولود جديد؟ قطعت نياط قلبي، ماذا يصاب ولدي؟ قال لها: كأني به تقطع كفاه ويفضخ ظهره بعمود من حديد. قالت: أبا الحسن روعت قلبي، في سبيل ماذا؟ قال: في سبيل أخيه الحسين، إنه يخرج ليستقي الماء بالقربة فيقتل على النهر وتقطع كفاه. قالت: الحمد لله، هذه بشارة، هذه بشارة. انكبت ساجدة على العرض، قالت: الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولد فاطمة الزهراء، الحمد لله الذي جعل ولدي فداء للحسين. هذه بشارة يا أمير المؤمنين. وصارت تنتظر ذاك اليوم إن تسمع هذه البشارة أن ولدها فداء للحسين، فداء لفاطمة الزهراء. حتى أقبل زين العابدين إلى المدينة، قال: يا بشر ابن حذلم، ادخل المدينة وانع الحسين عليه السلام. دخل بشر بن حذلم، وين وقف؟ وقف بين بيوت بني هاشم، بين بيوت الفاطميات، وصرخ: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فمدمعي مدعاروه، الجسم منه بكربلاء مدرج، والرأس منه على القناة يداروا. يقول: ما وعيت إلا والفاطميات خرجنا من البيت ينادين: وحسينا وإماما. ثم رأيت امرأة معصبة الرأس، الله يساعدها، متوكئة على عصا، خرجت. قالت: أيها الناعي قف قليلا، أريد أن أسألك. قلت: من أنت؟ قالت: أنا أم البنين الأربع، عندي أولاد أربعة، شبان أربعة، أريد أسألك عن حالهم. قال لها: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في عون. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس، هذا حبيبك عزيزك، لقد فضخوا ظهره بعمود من حديد. قالت: أخبرني عن حبيبي الحسين، أخبرني عن فلدة كبدي الحسين، أريد الحسين، اترك كلهم واذكرني الحسين. قال: إذن خذي حجرا من الآية يا رب، والقمي على رأسك، فلقد قتل الحسين. ساعد الله قلبها، انهارت قواها، انكبت على الأرض تعفر برجليها وتنادي: وولده وحسينه وخجلته أمام فاطمة الزهراء يوم القيامة، وخجلته أمام العقيلة زينب. أقبلت إلى البقيع، صنعت قبورا أربعة، كتبت على كل قبر اسم ولد من أولادها، شبان أربعة: جعفر، عثمان، عون، أبو الفضل. وجلست عند قبر أبو الفضل: أبو الفضل
أنا الوالدة عندي عتاب، عندي كلام وياك أبا الفضل أبا الفاضل، أترضى غيرتك؟ أترضى شيبتك؟ أترضى حميتك بأن تساق أختك زينب بالحبال من بلد إلى بلد؟
أقبلت إليها العقيلة صاحبة المصيبة، ضمتها إلى صدرها وهي تقول: يا أم البنين لا تثريب عليك، أبو الفضل ما قصر ما قصر، أبو الفضل يوم عاشوراء ما قصر، ذهب لكي يسقي الأطفال بالماء ولكن قتل وقطعت كفاه. ولاد أربعة والخمايد كلهم يحسدوني، كل الخلق يم البنين خاطبوني، راح فرد ساعة القبر وخلفوا: لا تدعوني ويك أم البنين، تذكروني باليوث العرين. يا الله، اللهم بحق أم البنين وبحق أبنائها الشهداء الأربعة، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة. هل جئت في دين النبي ببدعة، أم كنت في أحكامه مرتابا؟